أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن الشعبي قال: قالت عائشة رضي الله عنها لابن أبي السائب قاص أهل المدينة: ثلاثا لتبايعني عليهن أو لأناجزنك. فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السدع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقالت في رواية: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك. وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاثة، فلا تمل الناس هذا الكتاب. ولألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم، فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدثهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وذكرت الحديث، حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مسند الإمام أحمد، ذكره ورجال إسناده ثقات، أنها نصحت ابن أبي السائب، وابن أبي السائب كان قاص أهل مدينة، والقاص الذي يحدثهم بالقصص، يحدثهم بالعبر، ينصحهم، يكلمهم بالرقائق ليلين القلوب ويرقيقها، فهذا القاص. وكان القصاص يقصون فيقولون من آيات من كتاب الله عز وجل، ويذكرون قصص السابقين حتى يعتبر اللاحقون، حتى يعتبروا، فكان يقص عليهم، يعظهم بالرقائق ليرقق قلوبهم ويدعو. فالسيدة عائشة بتقول ثلاث نصائح أنصحك بها أو لأناجزنك عليها، يا إما أن أنت تستجيب لما أقول أو لأخاصمنك، وإني يعني كأنها تقول أحاربك على هذه ثلاثة الأشياء إذا لم تفعل. وده من باب التجديد في النصيحة. والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلها حق الأم على أبنائها أن تنصح وأن تعاقب على الشيء الذي يتركونه بالهجر ونحو ذلك. فالرجل قال للسيدة عائشة: ما هن؟ بل أبايعك عليهن، يعني الأمر أنا أسمع كلامك، أبايعك عليهن. فقالت: اجتنب السدع من الدعاء. اجتنب السدع من الدعاء، السدع أنه يوزن آخر الكلمات تكون على نفس القافية اللي في الكلمة اللي قبلها، فيذكر في الدعاء يكون الكلام موزونا ويكون الكلام مسدوعا آخره نفس الشيء. إذا كان آخر الدعاء مثلا إيه وألف، يبقى كله على هذه القافية أو على هذا النهاء والخاتمة والفصلة. إذا كان آخر سين يبقى نفس الحكاية وهكذا. فالسيدة عائشة تقول إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هدي ذلك، إنه يوزن الدعاء وإنه يسجع في الدعاء، فيكون كان كلام العرب كلام الكهنة يفعلون ذلك إذا تكلموا أن عرفونا والكهنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يتعمد ذلك. قد يأتي الكلام مسجوعا موزونا، كلام يخرج كذا من غير تعمد. التعمد لهذا السدع في الدعاء يكون فيه تكلف، يكون فيه تكلف، ويجعل الكلام ممدودا، ويجعل الإنسان يلتفت عن أمر الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل والتواضع بين يديه والإحساس بالذل والإخبات، حوله إلى شيء تاني خالص. بقى يسجع بقى دماغه أن يوزن الكلمة والكلمة اللي بعدها، ويجيب نفس الآخر في الكلمة حتى تكون الكلمات بعضها متشابه مع بعض فيها. فهنا تقول السيدة عائشة: لا تفعل ذلك، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الإنسان يستشعر فيه بيعبد الله سبحانه أنه يتواضع بين يدي الله عز وجل، فيدعو ربه يخفض صوته تواضعا. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يدعون يرفعون أصواتهم ويسبحون يرفعون أصواتهم، قال: اربعوا على أنفسكم، لا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. الله عز وجل قريب، ليه بتزعق في الدعاء؟ ليه بتزعق وأنت بتسبح وأنت تحمد؟ اربع على نفسك، اهدى، وطي صوتك وأنت تدعو ربك. يبقى هنا دعاء الله سبحانه تستشعر فيه بالذل بين يديه، فترفع يديك تدعو ربك سبحانه من غير تكلف، من غير تكلف. فالله لا يستجيب للقلب اللاهي، فالإنسان إذا انشغل بالوزن للكلمات وبالسجع في الكلمات يوم يلهو عن الدعاء، ويبقى دماغه في الكلمات التي يقولها، يبقى بعيد من الاستجابة. لذلك السيدة عائشة قالت له لا، ما تتلهاش عن الدعاء بأنك تسجع الكلمات، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم إن كان في هسج آخر الكلمات، هذا لم يكن تعمدا منه صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام إذا خرج وحده من غير تكلف هذا جميل وحسن، أما التعمد في الدعاء بذلك هذا تكلف وهذا قبيح، فيجعل الإنسان يلتفت عن الدعاء إلى المحسنات البديعية التي يقولها فيه، وهذا ليس طريقة العارفين بالله ولا المخبتين بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. لهذا في الدعاء مثل ذلك أيضا التغني في الدعاء اللي شاع الآن في كل الدنيا، أصبح الجميع أو الكثيرون يتغنون في الدعاء، مع أن التغني الوحيد اللي جاء في ديننا كان في القرآن الكريم فقط ليس في غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، القرآن فقط الذي ليس فيه الذي فيه التغني، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لا قال لنا يتغنى في الخطبة، ولا قال لنا يتغنى في الحديث، ولا قال لنا يتغنى بالشعر، ولا قال لنا يتغنى في الكلام، ما هو القرآن فقط، فلا يشبه شيء آخر. يبقى يقرأ القرآن على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يبقى لا تتغنى بتكبيرة الإحرام في الصلاة، ما قلناش النبي صلى الله عليه وسلم تغنى فيها إنك تكبر في الإحرام أو في السجود أو في الركوع وتتغنى فيها. لا تتغنى في الأذان، لم نؤمر بالتغني في الأذان. لا تتغنى في إقامة الصلاة، ولكن الناس نسوا أمر الله سبحانه، وخرجت البدع في أماكن ينظر إليها الناس أنها أماكن عظيمة في الحرمين وغيرها، فإذا بالأئمة هنالك يتغنون في الدعاء، فشاع في كل الدنيا هذا الشيء، كما تغنى المؤذنون هنالك في الأذان، فشاع في كل مكان التغني بالأذان، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ينسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل مسجدا فرأى المؤذن فيه يتغنى في أذانه، فخرج وترك المسجد، المؤذن كان يتغنى في أذانه، فالمؤذن خرج وراء ابن عمر فقال إلى أين أبا عبد الرحمن؟ والله إني لا أحبك في الله. فقال وأنا أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. يتغنى في أذانه، إذن التغني الذي في القرآن لا يلحق به غيره، لا يلحق به غيره، القرآن فقط تتغنى فيه، أما تتغنى في الأذان، تتغنى في الإقامة، تتغنى في تكبيرات الإحرام، تتغنى في التسليم في الصلاة، تتغنى في الدعاء، كل هذا من البدع، وكل هذا لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فاحذروا من البدع. فشوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها وجدت هذا القاص أنه يتعمد السجع مش التغني، السجع أنه يسجع في الدعاء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، ولكن خرج منه صلى الله عليه وسلم غير تعمد لذلك، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. فهنا يدعو ربه سبحانه أن يكون قلبه خاشعا، قال اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. فهنا جاء مسجوع فيه سجع، ولكن لم يتعمره صلى الله عليه وسلم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، ما يشمع عليها في نفس السجع، فما كان يتعمد سجعا صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا خرج الكلام من غير تعمد كان جميلا مقبول. فإذا ذهب الإنسان للتعمد حتلاقي يتعمد السجع في الدعاء، ويذيب الكلمات اللي ملفقة عشان يحطها حسب الكلام مسجوع، وبعدين يتغنى ويجيب الألفاظ اللي تتناسب مع التغني الذي يقوله، ما بقاش دعاء، بقت أغنية في الصلاة، وبعدين يدخل في ذلك بشيء من البكاء وشيء من الأنواع النغمات التحزين والتطريب والترقيص والترديد ومش عارف إيه، يخلي الدعاء بقى حاجة تانية، ما بقاش الدعاء. الدعاء فيه خشوع، فيه إخبات لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيه تواضع بين يدي الله عز وجل. الإنسان لا يتكلف وهذا أقرب لأن يستجيب الله عز وجل له إذا لم يتكلف في ذلك. فإن أردت أن تدعو فاحفظ ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه، هذا أجمل وأعظم وأقرب ما تتقرب به إلى ربك سبحانه، أن تدعو بما قاله النبي الفصيح البليغ الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها تنصح بالنصيحة الثانية، قالت وقص على الناس في كل جمعة مرة، قص الموعظة يعني توعظ الناس. الإنسان إذا كان سيوعظ بالليل والنهار في موضوع واحد، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر الجنة وذكر النار، على طول طول الليل وطول النهار، يمل يمل الإنسان، يحتاج لأنه ساعة وساعة. ولذلك إذا قرأت القرآن لا تمل أبدا من قراءة القرآن، لا يمل الإنسان من قراءة القرآن. القرآن ليس قصة تقرأها تقوم خلاص عرفت القصة انتهى أمرها وتمل منها، لا. القرآن تقرأ فتجد الأوامر من الله عز وجل، تجد أنها المناهي، تجد التذكير من الله عز وجل، تجد الموعظة، تجد ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ذكر مسائل الإيمان، ذكر قصص السابقين، ذكر ما يكون في يوم الدين. بتخرج من شيء إلى شيء ينوع ينوع، ما هوش كل القرآن دخول الجنة ودخول النار فقط لا، ولكن شرع الله عز وجل ودين الله، فتجد نفسك تتنوع من شيء إلى شيء، فلا تمل من الجلوس إلى القرآن. لذلك هذا القاص اللي بيعرض الناس ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، تقول له سيدة عائشة لا مش كل يوم، مش كل يوم تقول للناس، يمل للناس. هيحصل إيه؟ هل تذكر نفسه؟ هل فيه شيء إنه يذكر؟ التذكرة والتذكير بالله عز وجل هذا شيء عظيم، ولكن المهم النتيجة التي تكون من ورائه. النتيجة أحيانا لو أنك فضلت على موضوع واحد عمال تعيد وجيت فيه، اللي سمعه يمل، إذا مل ما ينتبهش له، بل أمر عليه بعد ذلك سواء سمع أو لم يسمعه لم يستجيب لك، لأنه حفظ لا فلان ما عندوش إلا كذا وكذا هذا الموضوع اللي بيقوله على طول. وقد يكون الكلام كلام جميل، شوف الخطيب لما يطلع يخطب الجمعة حفظ خطبة جميلة فيها المواعظ وفيها التذكرة وقالها مرة، الناس يعجبون بها، لو كررها الجمعة اللي بعدها نفس الخطبة هيقل الإعجاب شوي، لو كررها 10 مرات الناس تمل في النهاية وما عندوش غير دي ولا إيه. فنفس الإنسان ملولة فيها الملل، لذلك الإنسان يذكر المؤمن، يذكر ينصح يعلمه دين الله عز وجل، يعلمه عقيدة، يعلمه فقه، يعلمه من الأذكار، يعلمه من قصص السابقين، شيء ورا شيء ينوع حتى لا يمل الناس. وده مقصد عائشة رضي الله عنها، إنك لو كل يوم حتذكرهم بنفس الحاجة قصص السابقين على طول على طول حيمل الناس من ذلك. قالت عائشة فلا تمل الناس هذا الكتاب، يعني لا تجعلهم يملون من القرآن بأنك بتعيد الموضوع الواحد مرة. قالت ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم. هنا أيضا الأدب في الكلام والأدب في الموعظة، لو إنك جيت على مجلس من المجالس الناس قاعدة تتكلم في موضوع يهمهم هذا الموضوع، اصبر حتى ينتهوا ثم ذكرهم بعد ذلك. هذا إذا أنت ذاهب إليهم في مجلس من مجالسهم في بيت من بيوتهم، وتقطعش عليهم ما يهمهم من موضوع ثم تحدثهم بما تريد أنت، فإذا فعلت ذلك لعلك تسمع منهم ردا غير مرضي لك، يغيظك كلام يقولونه، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن أصبر عليهم، قالت اتركهم، فإذا جرؤوك علي وأمروك به فحدثهم. إذا جرؤوك على أن تتكلم وعلى أن تقول اتحدث بقى وتكلم لما الناس يسمحون لك بذلك أو يفرغوا من كلامهم الهام فيما بينهم. هذه نصائح عظيمة من السيدة عائشة رضي الله عنها ينبغي على المؤمن أن يلتزم بها. حديث آخر للسيدة عائشة، الحديث معناه صحيح وإن كان إسناده ضعيفا وله شاهد أحسن منه بلفظ آخر قريب منه. حديث سيدة عائشة هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدواوين عند الله عز وجل 3، الدواوين عند الله عز وجل 3. الحديث جاء في لفظ آخر عن أنس بن مالك بلفظ الظلم 3، وهذا أصح من هذا الحديث وإن كان المعنى واحد، المعنى واحد، الظلم 3، سواء سمينا هذا ظلم أو أنه كتاب عند الله، ديوان عند الله عز وجل، الدواوين المظالم عند الله عز وجل 3 أنواع من أنواع الدواوين. قال فظلم لا يتركه الله، ظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر وظلم لا يغفر. يبقى هنا الدواوين ثلاثة هذا، أو الظلم ثلاث أنواع. ظلم لا يتركه الله، لابد أن يقتص من صاحبه، وظلم يغفره الله عز وجل، وظلم لا يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. إذا أشرك الإنسان هذا أعظم الظلم، ظلم نفسه ووضع العبادة في غير محلها، فهذا الظلم لا يغفره الله. قال إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالت أو قال أنس: وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد بينه وبين ربه. فظلم العبد بينه وبين ربه، الظلم ظلم الإنسان نفسه، وقع في معصية، عاهد الله: والله يا ربي لا أفعل كذا، راح عامل هذا الشيء الذي قال لا أفعله. الظلم الذي يقع فيه الإنسان بينه وبين الله معصية، عصى ربه بينه وبينه، فهذا إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وبالمكفرات الله عز وجل يكفر ويغفر سبحانه. وأما الظلم الذي لا يتركه، الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل فظلم العباد، الإنسان يظلم غيره، هذا لا يفوت أبدا، ما يفوتش أبدا. ظلم، ظلمت إنسانا لابد وأن ترد له هذه المظلمة، ترد له حقه وتستسمح هذا الإنسان حتى يسامحك. فإذا أصررت على ما أنت فيه فالجزاء يوم القيامة، سيأخذ لصاحب هذه المظلمة من حسناتك له، أو يوضع عليك من سيئات هذا الإنسان. إذا عرفت ذلك فاحذر من الظلم أن تظلم أحدا من خلق الله عز وجل. قال أنس: فيقتص الله بعضهم من بعض. بهذا سمته عائشة ديوان، كأنه ديوان المظالم، وذكره في حديث أنس أنه ظلم. أنواع ظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، المعصية بينك وبين الله، إذا تبت إلى الله عز وجل فالله غفور رحيم، وفيها المكفرات. كذلك إذا كان الإنسان يظلم غيره، هذا النوع الثاني من الظلم، هذا لابد من القصاص إلا إذا تحللت من صاحبه في الدنيا. الظلم الثالث: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من صور الشرك بالله أن تدعو غير الله، تقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، أن تنذر لغير الله، تقول لله علي نذر إذا كان في كذا، إن أودي في البدوي كذا، أودي له العباس كذا، وأعمل لفلان كذا، فتجعل نذرك لغير الله سبحانه، أن تدعو، أن تتقرب، أن تستغيث، أن تستعيذ بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تنسب فضل الله عز وجل لغير الله سبحانه. فاحذر من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.